موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
ليكون واحدا كما نحن
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعود إلى الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا عدد 11. ولست أنا بعد في هذا في العالم، أما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الأب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. ولست أنا بعد في العالم، في شرح القديس كيرلس وأباء الكنيسة ذهب الفم ماريوس فيكتورينوس ديديموس الضرير مجموعة من أباء الكنيسة حتى عند الإعلام أوريجينوس. لست أنا بعد في العالم في هيئة الاتضاع، يعني هو مش هيكون موجود بالصورة اللي كان موجود فيها قبل القيامة. أما هؤلاء فهم في العالم، تلاميذ والكنيسة ككل، فلذلك وأنا آتي إليك. آتي إليك هي تعبير مضمر عن صعود رب المجد، والصعود هنا يكمل حلقة التدبير. فالرب يسوع المسيح له المجد يعلن صعوده قبل صلبه، ولكنه يأتي إلى الآب لا لكي يبتعد عن الكنيسة ولا حتى عن جماعة الرسل. ولذلك يكمل الرب يسوع الصلاة: أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن، ليكونوا واحدا كما نحن. وكما نحن هنا فيها التشابه بين وحدة الآب والابن والروح القدس ووحدة جماعة المؤمنين بالمسيح الكنيسة. لكن يكون واحدا هنا فيها حقيقة فائقة، وهي أننا نتشبه بوحدة الثالوث، نتشبه بوحدة الثالوث، وحدة فيها التمايز بين الأشخاص كما أن هناك تمايز بين الأقانيم، وحدة فيها الرأي الواحد والمحبة الواحدة كما أن هناك الإرادة الواحدة والمحبة الواحدة للثالوث، وحدة فيها الهدف المشترك، الهدف الواحد الذي لأجله تحيا الجماعة كما أن هناك وحدة واحدة وهدف مشترك، وهو دعوة الخليقة للشركة في الحياة الإلهية. لكي نكون واحدا كما الثالوث هو واحد، هي تكمل الكلام الذي قاله المسيح له المجد قبل ذلك: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إنكار الذات أو جحد الذات حسب الترجمة الكنسية القبطية القديمة ما هوش هو القضاء على ذات الإنسان، احنا بنسميه بالانجليزي سيلف نيجيشن، يمحو الذات. انما انكار الذات هو جزء لا يمكن فصله عن المحبة الحقيقية، المحبة التي لا تسمح بمركزية الذات. لأن مركزية الذات هي التي تجعل الإنسان في حالة آدم بعد سقوط. ولذلك هناك دعوة من الرسول بولس للتخلي عن الذات القديمة، بيسميها الإنسان العتيق أو الإنسان القديم الذي يحيا لذاته. وأنا أرجو من محبتكم العودة إلى كتاب الوجود في شركة، الوجود شركة للمطران يوحنا زيزيورس، لأن في كلام كثير عن الإنسان الكنيسي، الإنسان الذي لا يحيا لذاته والذي يكتمل وجوده بوجود الآخر. واكتمال الوجود مش معناها إن الوجود ناقص، لا، لا يستطيع إنسان أن يحيا وحده، لأن احنا خلقنا لكي نحيا في شركة. الوجود في الشركة هو التصميم أو الموديل الذي وضعه الله في الخليقة، لأن هذا الموديل أو هذا التصميم هو يكاد يشبه بصمة الثالوث في الخليقة. كل الأشياء المخلوقة تشترك مع غيرها، تأخذ وتعطي، الأشجار تأخذ نور الشمس وتعطي لنا الأكسجين، وتأخذ الماء من الأرض والأملاح المعدنية وتعطينا الطعام. احنا كبشر حياتنا ليست حياة العزلة، ولذلك من اعظم الكتب الفلسفية التي ترجمت في مشروع الالف كتاب ايام الرئيس جمال عبد الناصر، كتاب العزلة والمجتمع للفيلسوف الروسي نيكولاس بيرجايف، كتاب جيد جدا يستحق القراءة، وأظن أنه موجود على الإنترنت. الإخوة اللي هم يعني شطار أو في الإنترنت ممكن يقولوا لنا الكتاب موجود فين. الثالوث لا يحيا في عزلة، والعزلة تمثل انحصار الإنسان أو الكائن في ذاته. العزلة ليست خاصة بالطبيعة الإلهية، لأن الله بالطبيعة جواد وصالح، وفي تعبير عندنا بيتقال لربنا ما بنقولوش في العصر الحديث المنان، يمن، في تعبير في القداسات القبطية مهجور المناجي، المناجي يعني الذي يدعو الخليقة. ومناجاة الخليقة تبدأ في قصة الخلق، قال الله ليكن نور وقال الله، وهو دعوة الله للخليقة. تلاقوا في حوار بين الله وبين الخليقة في أشعياء وفي سفر هوشع، يدعو السماوات والأرض ويدعو الإنسان. والكلام أو الحوار هو جزء من حياة الشركة، لكن خد بالكم النقطة مهمة جدا يا إخوة، إن المسيحية تتميز عن الإسلام وعن اليهودية بأنها دعوة للشركة في حياة الله نفسه. في العهد القديم الله أعلن عن نفسه في ظهورات متعددة للإنسان، وأعلن عن مجده حتى إن موسى أضاء وجهه واضطر يحط برقع على وجهه. لكن في العهد الجديد الإعلان الإلهي في يسوع المسيح هو أعظم من الإعلان كل الإعلانات السابقة في العهد القديم. هو دعوة إلى أن يشترك الإنسان في الحياة الإلهية. فلما كلنا نشترك في الحياة الإلهية نصبح واحدا، لأن هذه الشركة تنزع من الإنسان الأنانية المفرطة ومحبة الذات التي تجعل الإنسان غير قادر على قبول الآخر. محبة الذات هذه هي من النواقص التي يجب أن تصلب، وهي تصلب في المعمودية وتصلب في الميرون وفي الأفخارستية. هي صلب دائم للطبيعة الإنسانية، لأن الإنسان ميال لأن يؤثر نفسه ويفصل نفسه عن الآخرين. إحنا كلنا فينا هذا الميل، ورثناه من الأجيال السابقة، ورثناه من آدم نفسه، آدم الأول، الإنسان الأول ترابي من الأرض، كورنثوس الأولى 15 ابتداء من عدد 45 إلى آخره. والطبيعة الإنسانية القديمة التي تمنعنا من الوحدة هي الطبيعة التي تجعلنا غير قادرين على أن نحب بشكل حقيقي، تجعلنا نعجز عن أن نرى في الآخر شيئا نحتاج إليه، وتجعلنا نعجز أن نرى في الآخر شخصا يكمل وجودنا. نحن كبشر نحب عن احتياج، لكن الله يحب كصلاح، يحب كجودة وكحرية في العطاء. نحن نعطي عطاء مشروطا، لأن المحبة الإنسانية مجروحة بداء الموت، أما المحبة الإلهية الحقيقية فقد غلبت الموت. وده جزء كبير جدا من احتفالنا في الخمسين بالقيامة، زي ما القديس غريغوريوس النازيانزي بيقول: المسيح قام فلنحب بعضنا بعضا. يعني نزع من المحبة شوكة الموت. شوكة الموت تخيف الإنسان وتجعل الإنسان يتجه ناحية ذاته، يستدير إلى كيانه ويحب نفسه أكثر من يحب الآخرين، ويعجز عن محبة الآخرين بسبب طلب الخلود من كيانه غير القابل للخلود، لأن الخلود هو هبة ومنحة الله في يسوع المسيح. هبة الله حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا. احنا هنا امام هذه الصلاة الذين في العالم اللي هو احنا محتاجين دائما الى مراجعة كل تصرف وكل فكر وكل ما نعرف على عقيدة الثالوث. ما تبقاش عقيدة موجودة يعني ندرسها ونطلع ونتأمل فيها في المناسبات الخاصة زي عيد الغطاس اللي هو عيد الظهور الإلهي اللي ظهر فيه الثالوث، أو زي عيد العنصرة اللي هو العيد اللي ظهر فيه الروح القدس. احنا محتاجين ان احنا نتأمل في الثالوث يوميا، نتأمل في الثالوث يوميا لكي نعرف حقيقة الوحدة، الوحدة التي تبدأ بجحد الذات والتي تسعى لنوال هبة المحبة من الله. في روميا أصحاح 5:5 يقول رسول بولس: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فنحن نحب بروح الحياة ونحب بقوة الروح، عشان كده في التمييز تلاقي ان الأب الحقيقي في الكنيسة اللي بيحب بالروح القدس ما يتأثرش بالمشاعر ولا بالمشاكل ولا بالإشاعات اللي حواليه، تلاقيه كده ثابت هادي رزين سلامه في المسيح ما ينزعجش. إنما المحبة اللي بنشوفها في حياتنا الكنسية المحبة النفسانية التي تحتاج إلى مسحة الروح القدس تعلى وتوطى زي أمواج البحر حسب الاحتياجات الشخصية وحسب المواقف. وده في الحقيقة شيء خطير يهدد حياة الإنسان، يعني لا أنا أطلع فوق قوي ولا أنزل تحت قوي، لأن الروح القدس يعطيني الثبات ويضع في قلبي القوة التي تجعلني أرى انتصار الخير حتى إن كان هناك طريق ألم في الخير، وأن الشر لا يمكن أن ينتصر مهما طال الزمن الذي يمارس فيه الشر سلطانه المدمر. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم. غريبة العبارة دي: ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. كان هنا طبعا على يهوذا الإسخريوطي. بهذه المناسبة يعني نبذة صغيرة عن يهوذا الإسخريوطي، إن إسخريوطي كلمة لاتينية، ما فيش قرية اسمها إسخريوط في فلسطين، وإنما هي كلمة لاتينية من إسكاريس سيكاريس اللي هي السيف القصير اللي كانوا بيشيلوه جماعة الغيوريين. واضح إن يهوذا كان لي موقف من الرب يسوع، لكن لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. طبعا يهوذا لم يهلك لكي يتم من النبوة، لا، أخذ بالكم يا أحبائي، النبوات تقال لتحذير الإنسان. يعني كلمة الله في النبوة تعطى لكي تحذر الإنسان وتعلن له طريق الحياة وطريق الموت. ويهوذا حزر، كان عنده وقت يفكر فيه. لكن لاحظوا هنا ان الرب يسوع ما حطش بطرس اللي انكره وجحده، ولا الباقيين اللي هربوا، لا، في دول برضو حفظهم، لان علاقه المسيح لو المجد بالتلاميذ وبالمؤمنين بشكل خاص ليست علاقه عاطفيه تعلو وتنزل، لا ابدا، دي علاقه الراعي الصالح بالخراف. فالخروف اللي شت برضو بتاعه وحيجيبه. هو رجع بطرس، رجع التلاميذ، وحسب التقليد الكنسي الشاب اللي كان لابس صوبع وما فيش تحتيه حاجة، فلما مسكوه جري عريان، حسب التقليد الكنسي ده مرقس الرسول. فدول ما لم يهلك منهم أحد، رجعوا. الراعي يطلب الخراف ويعيد الخراف إلى الحظيرة. ولذلك بيقول إيه؟ أما الآن في عدد 13، فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. شوف بقى التركيب اللغوي الدقيق جدا. الفرح بتاعي هيبقى للتلاميذ، فرح يسوع. وفرح يسوع ده مش بالكاملين ولا بالبشر الذين بلا خطية. احنا عارفين ان جميع التلاميذ حسب شهادة القديس يوحنا، ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا والحق ليس فينا ونجعله كاذبا. ادي تلميذ المسيح لو المجد بيقول كده. لكن انا فرحي في دول ان العلاقة موجودة، علاقة غير قابلة للانهيار او الكسر. ولذلك لما الرب يسوع المسيح بيقول السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، اكثر من 99 برا لا يحتاجون الى توبة. هنا المقارنة غريبة الشكل، يفرح بتوبة خاطئ واحد اكتر من وجود 99 بار اللي موجودين معاه مش محتاجين للتوبة. وكلمة اكثر دي مهمة جدا، واكثر دي عبر عنها في مثل الابن الضال بالوليمة. فرح المسيح بينا لا تدخل في خطايانا الشخصية، إنما يدخل فيه أربع عناصر مهمة، وأربع عناصر تحتاج إلى التفكير والتأني، لأن في العصر الحديث حصرنا علاقتنا بالرب يسوع المسيح في موضوع غفران الخطية فقط. ده أنا بسميه نمرة 5. لما إيه هم الأربع نقط اللي هم سبب فرح المسيح. النقطة الأولى هو فرح الاقتناء، اقتنانا، ودي موجودة في سفر الأعمال وبتتقال في القداس الإلهي. بص كان بيشير للكاس يقول لك هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك. فرح الاقتناء ده لأن كان ابني هذا ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فشوف الفرق الكبير ما بين الفرح المؤقت اللي عندنا الخاضع للظروف والأهواء والعواطف، والفرح للاقتناء العودة. وفي فرح انتصار المحبة، محبة تنتصر. وفي يوم كده لازم نتكلم على كورنثوس الأولى 13 الأصحاح اللي فيه أكبر رسالة عن المحبة في هذا المقطع الكبير للرسول بولس. ما فيش زي لا في العهد القديم ولا في القرآن ولا عند الهندوس ولا عند البوذيين، وهو مقطع فريد جدا يحتاج إلى تحليل واستطراد كامل، لازم نعمله. إذا فيه دراسة جيدة عربي أرجو أن حد من الإخوة يبعت لي إيميل ويقول لي. انتصار المحبة، فرح الشركة، فرح الاقتناء، مش بس اقتناها بالدم الكريم بس كده وخلصت، لا ده في شركة، شركة أبدية. الشركة الأبدية دي بتاخد صورة قوية تهز النفس الإنسانية بعنف، وهي زواج الرب يسوع المسيح له المجد بالكنيسة في أفسس 5. مسيح يخطب الكنيسة ويتزوجها، ويتزوجها والرسول بولس ياخد الكلام اللي اتقال في سفر التكوين أصحاح 2 على وحدة الرجل والمرأة الجسد الواحد، ويطبعها على الكنيسة. يعني الشركة دي شركة حياة. وبعدين فرح بالعطية، ما هو أصل لما نتكلم عن العطية أو عن حتى مواهب الروح القدس أو إلى آخر من الكلام اللي احنا بنقوله ده، يعني والله عندما يعطي يعطي بتغصب وبحزن أم يعطي بفرح؟ رسول بولس بيقول أن العطاء فيه فرح. رجع في رومية 14، فادي فرح. فالمسيح له المجد يرقب التلاميذ وهم في العالم، وبيقول ليكون لهم فرحي كاملا فيهم، فيهم ان دول هيشوفوا العلاقة الجديدة اللي كونت بين الله والإنسان في يسوع المسيح، وهياخدوها وهياخدوها وهيشتركوا فيها ويشهدوا لها. أنا قد أعطيتهم كلامك، عدد 14، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. 15 لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم. هو فيه هنا مفارقة غريبة الشكل موجودة في التاريخ المسيحي كله بكل العصور. العالم لا يستطيع أن يقبل رسالة الإنجيل إطلاقا. في عبارة مشهورة للفيلسوف كيركغارد، فيلسوف الدنمارك ومؤسس الوجودية المسيحية، بيقول فيها: لو العالم كله آمن بالمسيحية يبقى حجم الاثنين، إما أن المسيحية زورت وفقدت الصليب، وإما أن العالم مش فاهم المسيح. إيه سر البغضة اللي قال عنه الرب يسوع المسيح: تأتي ساعة كل من يقتلكم يظن أنه يقدم خدمة لله. إيه السبب؟ يعني إذا كان التعليم اللي عندنا تعليم فيه عن محبة الأعداء والميل الثاني وخدمة الآخرين، افتقاد المرضى والأيتام والأرامل، وعدم الطمع في السلطان المادي، فيعني المفروض ان العالم يسيبنا في حالنا. لا، ليه العالم يبغض الكنيسة، يبغض المسيحيين بشكل خاص؟ انا بتكلم عن المسيحيين اللي عايشين حسب الانجيل. واحنا ساعات نقول ايه: لا احنا نصطلح ونبطل ونغير كلامنا وتبقى كل شيء يمشي كويس. لا، مش هيحصل، مش هيحصل. صل عندك 2000 سنة من تاريخ المسيحية، مشيت مؤدب أو غير مؤدب، أنت كمسيحي معرض لثلاثة أشياء لا يقبلها العالم. إيه هي؟ المسيح الحقيقي، المسيح الحقيقي يرفض أن تكون القوة هي الحل الأول والأخير لمشاكل الإنسان. وطبعا مش بس من أيام الإمبراطورية الرومانية، في العصر الحديث كل شيء ماشي بالعافية، قوة فيش داعي للحديث في السياسة عشان ما عندناش وقت، لكن أليكم عارفين على المستوى الدولي القوي بيأكل حق الضعيف، والأمم الضعيفة ليس لها مجال بالمرة في الحياة الدولية، الساحة الدولية. اللي عنده فلوس أكتر، عنده جيش أكتر، اللي عنده تجارة أعظم إلى آخره، هو ده القوي. فالقوي ينظر لغير القوي، وهنا غير القوي اللي هو يؤمن بقوة أخرى، لقوة المحبة، وينكر عليه هذه القوة، ما يقبلهاش. فهنا دي نقطة مش ممكن تتحل. العالم يرى أن العقوبة وقوة القانون هي الحل الوحيد لمشكلة الشر، وتلاقي الكلام ده احيانا بيتقال في الكنيسة عندنا. سمعت هذا لأحد الآباء الأساقفة في الوجه البحري، لا داعي ذكر الاسم، بيوعظ ويقول لما تغلط وتخطي تروح للكاهن قل له: يا ابونا عاقبني، يا ابونا حط عليا قانون. الله، طب ما تقول له الاول يا بونا صلي لي كي أشفى. مين قال إن العقوبة تنزع الخطيئة من قلب الإنسان أو إن الشر يحارب بقوة القانون؟ التعليم ده بكل أسف هو تعليم الإسلام. أنا مالاش دعوة بالإسلام، الإسلام ليه مدرسته وفكره واجتهاداته وعلماؤه، مالاش دعوة بيه، لأن الإسلام دين ودنيا زي ما كان بيقول حسن البنا مصحف وقرآن وسيف، مش مصحف بس، الكلام ده موجود عند ابن تيمية. احنا لا نؤمن بأن العقوبة تنزع الخطيئة. الجماعة المخضرمين اللي زي حالاتي كان زمان في كتاب طلع واحد من مخيل شحاتة اسمه سر التوبة، كتاب قديم وخلص من السوق والحمد لله انه خلص، ومطلع فيه مجموعة قوانين الله ما يوريكم فيها التعذيب والضرب إلى آخره. فاضطر الأستاذ عياد عياد، كان أستاذ الوعظ في الإكليريكية وكان شخص معروف في الكنيسة، فلما ميخائيل شحاتة اقتبس من أبو البركات ابن كبر، اضطر الأستاذ عياد يطلع مقالة ابن كبر قد كفر. العالم يبغض الداعين إلى الشفاء بقوة الروح القدس أو بالتوبة. يعني قريت قصة في مجموعة أباء البرية، قصة غريبة الشكل، لو قلناها النهاردة في البيئة الكنسية المعاصرة في ناس هتزهق وتزعل وتقول دي قصة متسوسة علينا. فأنا أقول قصتين عشان يسندوا بعض. القصة الأولى إن راهب ورهبة تقابله في الطريق لزيارة أحد المتوحدين، وطبعا هنا الكاتب مش عايز يذكر الأسماء ولا الأماكن حفظا لكرامة الخطاة، بس مش لأن القصة مختلقة. وقعد يسمع كلام المتوحد، فالليل ليل المتوحد كانت مغارته كبيرة، فد الراهب حصيرة ود الراهب حصيرة، وبعدهم عن بعض، انت نام هنا وهو ينام هنا، كل واحد ينام. قصة بتقول ان بالليل جربوهم الشيطان فزنوا، والصبح خدوا بركة المطاحد وهم خارجين مشيوا شوية، وقال يمكن المطاحد ده سمعنا نرجع نكلمه نقول له ونعتذر له يعني. فراحوا قالوا، فبيقولوا انت كنت فين لما احنا عملنا الشر؟ شوف التعبير، كنت واقف مع ام يسوع المسيح عند الصليب ابكي عليكما. لو القصة دي في القرن العشرين كان يمسك النبوت يضرب الاثنين على الأرطودهم مرة. القصة الثانية اللي لا تختلف عنها في الجوهر هي قصة الأنبا موسى الأسود، لما جاب كيس وملا رمل، ما مش مية، رمل، وعمل فيه ثقب وبقى الكيس يجر رمل وراه. يا أبانا بتعمل كده ليه؟ قال خطواي تتبعني وجئت لكي أحاكم أخي. احنا ما عندنا نزعة التلذذ بذكر خطاء الآخرين كتير 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 كتير، ده شيء مفزع الحقيقة. دي أسلوب العالم، انت وقعت شوف الوساخة اللي في فلان، أسلوب العالم، عالم يبغضنا إذا قلنا أن الخطيئة تغفر بالمغفرة. هي الطلبة الأساسية اللي جت في الصلاة الربانية، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين الذين أساءوا إلينا، أو واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن له علينا. ما تجيش دي في العالم، والعالم يبغضنا أيضا، لأن العالم لا يقبل تضحية بالنفس. هو الصليب، الصليب لما الرسول بولس بيقول صلب العالم لي وأنا للعالم، ما في هنا تعارض كبير بين الصلب اللي فيه العطاء وبين العالم اللي صلب المسيح. لكن لما العالم صلب المسيح صلب العالم، ظهر فساد القوة وضعف العقاب وعدم قدرة الدينونة على أن تحيي الإنسان وتعيده إلى الحياة الأبدية. فيا إخوة، العالم سيبغضنا ونحن لا نستطيع أن نمنع هذه البغضة. وإنما نتحصن بكلمة رب يسوع: لست أسأل أن تأخذه من العالم بل أن تحفظه من الشرير، اللي هو المهلك الشيطان، اللي هو مستعد إن هو يقدم جميع ممالك العالم ومجدها في لحظة، بس بشرط إن احنا نسجد له ونعبده. وما أكثر الذين يعبدون الشيطان دون أن يعرفوا. عبادة القوة، العبادة التي تسود فيها نزعة التدمير، اللي ما يمشيش معايا ده أنا أكسره وأبهدله وأطحنه. لأن احنا هنا بنردد كلام المهلك الشيطان. ولذلك في عدد 16: ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم. هنا دي طبعا لكي يكون واحدا كما أننا نحن واحد. التعارض بين مبادئ القوة بين مبادئ الذكاء البشري، الخداع، الكذب، السيطرة، الاستعباد، الاستغلال، دي كلها الأمور موجودة في العالم، دي مش بتاعتي. أنا لست من العالم وهم ليس من العالم. إحنا بننتمي إلى ذات الحياة التي لنا في يسوع المسيح، لنا حياة المسيح نفسه. وده هو جوهر الصراع كله، إن كان هذا الصراع في الكنيسة أو خارج الكنيسة. من له حياة المسيح لا يتوقع أن يعامل معاملة حسنة، سيظل يطارد ويتشتم، تطلع عليه كلام بطال، ويتقال عليه إشاعات، ويحارب بكل الوسائل لسبب بسيط: إن لي طريق آخر مضاد تماما للطريق الذي اختارته القوى التي يحركها الشيطان، وهي قوة المال وقوة الطمع وقوة السيطرة وقوة الإذلال. ده الإذلال ده في العالم السياسي، الله ما يوريكم. يعني أنا سمعت كلمة من أحد وزراء الأقباط، كان راجل نظيف كويس جدا، كنت في زيارة ليه وكان طلع من الوزارة، وعرف انه طلع من الوزارة من الراديو، يعني محدش شكره على انه طلع من الوزارة. فكنت في زيارة ليه وبقول له: ما تزعلش. قال لي: ازعل ليه؟ انت في الحكومة جزمة في رجل الحكومة، يلبسوك ساعة ما هم عايزينك ويدوسوا بيك في الطين وفي الوحل, ولما يخلصوا منك يرموك. ده مبدأ غير مبدأ إن جئت لكي أطلب وأخلص ما قد هلك, ده كلام رب يسوع. الصراع ده لن ينتهي إلا بمجيء الرب يسوع المسيح والمجد في يوم الدينونة لكي يعطي كل إنسان كراح وأعمال. كل إنسان يأخذ ثمرة أعماله التي فعلها في هذه الدنيا. أما إحنا أحبائي ونحن نحتفل بقيامة الرب يسوع, والرب يسوع بيقول ثقوا أنا قد غلبت العالم, مش معناه أنا سيطرت عليه لا أبدا, ده أنا كشفته وفضحته وبينت عجزه وحطيت صورة حياة غير الحياة اللي هو عاوز يمليها على البشر. ومن قلب الطبيعة الإنسانية والبشر والتاريخ أطلع الناس اللي يشهدوا عليه, روح أنا وإنت نشهد بفساد العالم وضعفه وعجزه. عندنا ترجمتين هنا, ثقوا أنا قد غلبت العالم أو خذوا قوة لأني قد غلبت العالم. فالترجمة اللي تعجبك خدها, لأن أنا قد غلبت العالم. والشيء العجيب هنا إنه ما دمروش, لا ده بيحاول يجدده من داخله, يحاول أن ينقذ الخليقة ويجددها. ولذلك ليس من العالم كما أنا, كما إني أنا لست من العالم. بتبين التعاضد الكبير بين المسيح لو المجد بين العالم, لكن في نفس الوقت بتبين إن العالم مفضوح ومغلوب. مغلوب ليه؟ مغلوب في عجزه عن الوصول إلى هدف دائم ثابت. وأنا لما قريت مقدمة ابن خلدون استغربت, بيتكلم عن الحضارة الإنسانية ويقول فيها ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع, اللي هي يعني بتطلع الحضارة وتصل إلى نقطة تبتدي تنزل في الانحدار. ودي شفناها في النازية وفي الفاشية وفي الشيوعية, وإحنا عواجيز زي حالاتي شافوا نهاية الإمبراطورية البريطانية. كان رئيس جمال عبد الناصر دائما يقول في أكثر من مرة قطعنا ديل الأسد البريطاني في قناة السويس عام 56. يعني إحنا ما كسبناش عسكريا لكنها أظهرت فساد القدرة العسكرية, لأن العالم كله وقف مع مصر. فالعالم المفضوح التعبان العاجز, النهاردة إحنا بنعيش أكبر أزمة مالية في تاريخ البشرية المعاصر. ليه؟ لأن إحنا شايفين الاقتصاد العالمي ماشي إزاي, والحلول ما بينش في حلول. لكن دي بتبين في النهاية ان الخلل موجود في النظام وموجود في قلب الانسان. يعني المصدرين الاساسيين لسيطرة العالم هو النظام نفسه وضمير الانسان ووجدانه وفكره. وممكن جدا يكون نظام كويس, انا اشك في دي, لكن اللي بيطبق النظام فسدان. الرب يسوع المسيح إلهنا يعطينا حياة أبدية ويجعلنا نتشبه به ونحيا فرح القيامة لكي يكون لنا شركة أبدية معه، له المجد والكرامة والسلطان من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. لا ده الموضوع ده عاوز ساعة لوحدي، نأجل أجل ابن العميد لسبب بسيط، إن عاوز أتكلم على تعليم الآباء عن سبب التجسد أولا، وبعدين يعني بالنسبة ليك أنت يعني الإخوة المجدين، هو في أصل قبل الموضوع ابن العميد، وأنا أقول لك يعني اعتراف مني ليك ولكل اللي بيسمعني، أنا عملت غلطة واحدة في طنطا، كنت فاكر الناس فاهمين اللي أنا فاهمه وعارفين اللي أنا عارفه، فكنت ببني على دي، لكن اتضح غير كده خالص طبعا، ودي جابت مشاكل كتير. شوف يا حبيبي، قبل ما نتكلم عن التجسد لازم نتكلم على نظرة المسيحية إلى المحبة الإلهية، وعايز أقول لك على 4 نقط مهمين عن المحبة الإلهية، ناخدهم كده بالتفصيل بعدين مش دلوقتي. المحبة الإلهية محبة ليس لها أسباب، شوف يعني الله بيحبك بدون سبب، طبعا غير السببية طبعا، ولو ليها سبب تبقى محبة إنسانية محدودة، ودي لو أنت خدتها كده على مهلك أوي أوي أوي، فكرت في النتائج الكبيرة بتاعتها، هتلاقي نفسك مسافر على بلد تاني غير البلد اللي انت عايش فيه. النقطة التانية انها محبة غير مشروطة، ملهاش شروط، ما تقولكش كده وعشان تيجي عندي تبقى كده، ابدا، محبة غير مشروطة. النقطة التالتة انها محبة تعطى لغير المستحق، ودي النقطة اللي أزعجت العالم القديم كله ولا تزال تزعج الناس اللي فاهمين الإنجيل فهم صح. الغير مستحق ده، أنت لو يعني بتقرأ العهد الجديد بلغة تانية غير اللغة العربية، وأقول لك السبب يعني هنا مش السبب لأن العربي وحش، لا أبداً، أصل ساعات من كتر القراية يبقى الكلام اللي احنا بنقرامه اللي فينا عليه، ومن كتر ما بنولف عليه بيفقد قوة التأثير بتاعته، لأن القلب من جوه فقد الإدراك. شوف يا سيدي، كرونسوس الأولى 1:26، ده كلام تقيل، كلام تقيل قوي قوي قوي. فانظروا دعواتكم أيها الإخوة، إن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، زي بعض تعدي، ليس كثيرون أقوياء تعدي، لكن ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء. شوف بقى المنطق المعكوس، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم. والمصدرة، عارف المصدرة في القبط ايه؟ الزبالة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد، ومنه انتم يعني انتم من العينة دي بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسا وفداء، حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. بقى سيدي، قبل ما نتكلم على ابن العميد، انا كنت فاكر الناس فاهمه الكلام ده كويس، وطبعا في ناس تعبت وناس قلقت والى اخر الكلام، لكن حبيبي احنا في البيئه في الثقافه المعاصره في مصر خايفين، انا بقولك الكلمات دي وأنا مسؤول عنها. خايفين نتكلم عن المحبة الإلهية لأن فاكرين إن المحبة الإلهية هي ضعف. ما هو أقول لك اختار الله جهال العالم يقضي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم يقضي الأقوياء. يعني في منطق هنا. فالمحبة تعطي غير المستحق، المحبة التي ليس لها أسباب، المحبة التي ليس لها شروط، وبعدين المحبة التي لا تنقسم. يعني ما فيش محبة قبل التوبة ومحبة بعد التوبة، محبة هي لا تتغير، محبة ثابتة لا تتغير، لا تتغير. محبتك محبة الله ليك قبل التوبة هي نفس محبة الله ليك بعد التوبة، نفس محبة الله ليك حتى لما تبقى توصل تبقى أعظم من الأب أنطونيوس، هي نفس محبة الله ليك قبل ما تتوب. لأن الله مش بيتعامل معاك على قد العواطف والفكر. يعني أن العبارات اللي لزقت في قلبي سمعتها من اثنين من عمالقة الجيل اللي فات، من قداسة البابا كيروس السادس ومن أبونا فيلمون المقري، يقول لي ربنا ياخدك على ياخد الدنيا على قد عقلك، عقلي أنا يعني، كان الدنيا كلها تولع. ده صحيح ربنا يا ابني بيعاملك على قد عقلك؟ لا طبعا، لأن الله أقوى وأعظم وأكبر. وأنا بسمع ال بسموه إيه النداء بتاع المسلمين الله أكبر، قول يا سلام حلو أوي الكلمة دي، بس الله أكبر في المحبة زي ما قال جلال الدين الرومي واحد من المتصوفين بتوع القرن 14. فيا سيدي العزيز احنا في سبب المحبة، وعملنا بقى عملنا حبكة وتوليفة من عند العطار بتاع العصر الوسيط، وأسباب التجسد والدواعي للتجسد وحقيقة التجسد وخطية الإنسان. وهو الله الذي يعرف أن الإنسان سيخطئ خلقه، لأن لا يمكن خطية الإنسان تضع حدود على جود الله وصلاحه ومحبته. ده أعظم ألقاب المسيح في الكنيسة الأرثوذكسية قاطبة، محب البشر. محب البشر دي مش معناها محب البشر الصالحين. لا، ده محب البشر اللي هم الضعفاء وأدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود. وأصل المصدرة دول يعني هم في الحقيقة الزبالة، يعني الذرابش بالتعبير الإنجليزي. عشان كده بقول لك اقرا النص بلغه تانية، اصل كلمه المصدره دي يعني المرفوض، يعني شيء وحش وحش قوي. والمسيح لنا ينجينا ويعطي لنا البصيره الروحيه لكي نرى المحبه غير السببيه. صعبه دي، ان واحد بيحبك بدون سبب هو الله. اما نحن البشر فمحبتنا مجروحه بحاجات كتير مش داعي لذكرها، لا ما كلنا عارفينها. خد بالك من الكلام. سؤال، هل سؤال، هل عقائد الكنيسة تدور حول موضوع الخلاص؟ وهل هذه العقائد تخضع للتحليل المنطقي؟ وهل توجد عقائد تتعارض مع بعضها؟ وإذا حدث التعارض فلنترك هذا التعارض من أجل موضوع الخلاص. ما هو الرد على هذا السؤال؟ ربنا يدينا عمر ويمد في عمري كمان 5 سنين عشان أطلع كتاب عن تاريخ العقيدة. في عندنا في المسيحية شيء بنسميه تاريخ العقائد المسيحية، مادة بتدرس في جامعات ومعاهد اللاهوت في العالم كله ما عدا مصر وما عدا الشرق الأوسط بشكل خاص. بتدرس ربما عند الكاثوليك وعند الموارنة في لبنان وفي جامعة البلماند عند الروم الأرثوذكس. سموها بالإنجليزي History of Christian Doctrines. إيه اللي حصل في التاريخ الكنسي؟ حصلت أربع حاجات مهمة جدا لازم تتقال. عندنا 1000 سنة الأولى من الكتابات المسيحية شرقا وغربا يوجد فيها إجماع عام عند كل اللاهوتيين الشرقيين والغربيين على موضوع الثالوث، موضوع التجسد، موضوع الأسرار، موضوع الكنيسة، موضوع الحياة الأبدية، موضوع الغفران، اللي هي تقريبا الموضوعات التي وردت في قانون الإيمان، الحياة الأبدية، قيامة الجسد إلى آخره. بعد القرن العاشر تكونت أكاديميات في الغرب أخضعت الفكر اللاهوتي لفلسفة أرسطو. الغرب اكتشف أرسطو وأعجب جدا بفلسفة أرسطو، فبدأ يخضع الفكر اللاهوتي لفلسفة أرسطو، وكان أول محاولة لإخضاع اللاهوت للمنطق والفلسفة في كتاب الخلاصة اللاهوتية لتوما الأكويني. الشرق انفصل عن الغرب واستمر فيه الشرح المستيكي أو الصوفي للعلاقة بالإنسان والله. بعدين الغرب مشي في العصر الوسيط، تكونت مدارس العصر الوسيط. ولذلك أنا كنت دايما أقول، والحقيقة يعني أنا مدين بهذه الملاحظة لأستاذنا المتنيح الأنبا غريغوريوس، كان هو اللي أشار علي دراسة كتب يوسف كرم الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط. ولما تقرأ كتب الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط تجد أن الفلاسفة دول كلهم أصلا لاهوتيين وطلعوا من مدارس اللاهوت. أخضع فيه التعليم اللاهوتي للمنطق والفلسفة، وكانت البداية حتى قبل توما الأكويني برئيس أساقفة كنتربيري أنسيلم، ومشت مع توما الأكويني، جاء بعدها بلارد ألبرت ذا جريت، وانت ماشي في العصر الوسيط، ومشي المنطق كأداء لشرح الإيمان. الشرق المنعزل، وهنا الشرق طبعا هنا في مصيبة كبيرة، إن جزء كبير من الكنيسة الشرقية أخضع للإسلام مع الفتح الإسلامي، وباقي الكنيسة الشرقية سقط في إيدين الأتراك العثمانيين وسقوط القسطنطينية في القرن 15. فأصبحت الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية سواء كانت خلقدينية أو غير خلقدينية منعزلة تماما عن العالم المسيحي، وضاعت ضربت فيها مراكز التعليم، ضربت ضرب مدمر يعني، وانحصر التعليم في الأديورة وفي بعض النقاط المضيئة هنا وهناك في جبل أسوس. وبعدين اهتداء روسيا القيصرية للمسيحية ما طولش كتير، في خلال 100 سنة ضربت المسيحية الأرثوذكسية في روسيا واخضعت للشيوعية. يعني أنا أبص على الخريطة أجد إن مفيش كنيسة أرثوذكسية واحدة فلتت من الاحتلال أو الاستعمار أو القهر أو مع معسكرات الاعتقالية، إما في الجانب الإسلامي يعني اليونان خدت الاستقلال بس في القرن 19 والعشرين ومع يوغوسلافيا بلغاريا إلى آخر الكلام. فهنا عندنا عملة واحدة ليها وجهين، الوجه الشرقي الأرثوذكسي والوجه الغربي البروتستانت والكاثوليكي، هم في الحقيقة طالعين من منبع واحد. والبروتستانت بالفروع بتاعتهم سواء كان المذهب المشيخي أو المذهب اللوثري أو المذهب بتاع زوينجلي أو باقي المذاهب كلهم بيعودوا إلى أصل واحد، وده موجود في لاهوت الكنيسة الكاثوليكية. ولذلك اتفاق الكاثوليك والبروتستانت سهل جدا عن اتفاق الكاثوليك والبروتستانت مع الأرثوذكس. ايه بقى المشكلة؟ مشكلة انك انت بتبدأ في شرح الايمان من قاعدة فلسفية منطقية وبتبني عليها تعليمك العقيدي بدون ما ترجع للليتورجية ولا للممارسة الكنسية ولا للخبرة الميستيكية للخبرة السرية والصوفية ولا للأباء. الأباء استبعدوا من مدارس اللاهوت ابتداء من القرن 13. الشيء المعزي بقى للنفس والمفرح جدا ان في القرن 21 اللي احنا فيه ابتدت في القرن 20 ابتدت مجموعة من أساتذة اللاهوت في مدارس اللاهوت يرجعوا للأباء. النهاردة في نهضة أبائية في أمريكا وفي أوروبا لم تحدث من 1000 سنة. والرجوع للأباء الحقيقة كشف ضعف وتفاهة فكر العصر الوسيط. يعني في كتاب كتب أستاذ في أمريكا اسمه توماس أودن ODEN في 3 مجلدات بيشرح فيه اللاهوت بطريقة أبائية، ويعتبر كتاب منهجي جيد جدا وموجود على الانترنت، وإن شاء الله يعني يتحط على الويب سايت. عندك النهاردة أكبر هيئة إنجيلية في أمريكا اسمها IVP InterVarsity Press بتطلع تفسير الكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية من خلال كتابات أباء الكنيسة اسمها Ancient Christian Commentaries on the Bible. نزل منها حوالي 25 مجلد حاليا وماشيين. هو على ما أظن يعني أن العهد الجديد كله خلص والعهد القديم تقريبا أوشك أنه يخلص. في نفس الوقت ابتدت حركة ترجمة كبيرة لكتابات الأباء، فالنهاردة أصبح عندنا لأول مرة باللغة الإنجليزية تفسير أنبياء الاثني عشر للكروس الكبير، تفسير يوحنا زائب بالفم العهد القديم، نزل بالإنجليزي شرح نبوة إشعياء للكروس الكبير 14 صح الأولى، وهكذا. العقيدة لا تخضع للمنطق. ليه؟ لأن المنطق الإنساني يبحث عن السبب. المحبة الإلهية بلا سبب. شيء عجيب محال للعقل مع عقل الإنسان أن الله بيحبك بدون سبب، والحقيقة خلقك من أجل المحبة. ما بيحبكش لأنه عاوز منك حاجة. احنا قلنا الله كامل محتاجش الإنسان، معناها أنه مش عاوز منك حاجة، ده عاوزك تكون في أسعد حال. لما نقول أن المحبة بلا سبب يبقى من البداية هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، هكذا يعني بهذا الأسلوب أحب الله العالم هكذا. دي أصلها فيها نوع من العرض الفكرة بشكل يلفت النظر إنها شيء فريد وجديد إنه أحب حتى بذل. طب بذل مين قال له ابذل؟ محدش قال له ابذل. مين أجبره على البذل؟ محدش أجبره على البذل. فلما تيجي تحط لي أسباب للبذل والفداء والكفارة إلى آخر الكلام اللي بيتقال عندنا المأخوذ من لاهوت العصر الوسيط، يبقى بوظت العقيدة، شوهت المحبة. فممكن فلسفيا منطقيا تلاقي عقائد تتعارض مع بعض حسب قواعد المنطق، لكن حسب قواعد الوحي الإلهي واستعلان يسوع المسيح مفيش عقيدة تتعارض مع الأخرى. العقائد كلها زي الدارة الدموية في جسم الإنسان، كلها بتمد بعض بالحياة. فإحنا هنا يعني في موقف أنا مدرك يعني من خلال القراءات اللي بشوفها على الإنترنت والكتب اللي بتنزل في السوق، الكنيسة القبطية بالذات تقريبا جت عند المفصل، النقطة المفصل اللي بيفصل ما بين العصر الوسيط القبطي والعصر الحديث اللي احنا دخلنا فيه على أوله. وتعود بداية العصر الحديث في الحقيقة وللتاريخ للأب متى المسكين، إن هو فصل الفكر القبطي عن العصر الوسيط. عصر الوسيط بيتزعمه الأنبا شنودة والأنبا بشوي والأنبا موسى والأباء الأسقف اللي ماشيين في نفس الاتجاه، وفي أسقف كتير طبعا عارفين إن الكلام ده مش صح لكن ساكتين علشان خاطر خوفا من البطش وخوفا من المحاكمات. لكن المفصل ده دخل خلاص في الفكر الكنسي والحياة الكنسية، ومفيش استرداد للتراث المسيحي الأرثوذكسي بدون معنى. ساعد على كده إيه؟ وجود الإنترنت، وجود كتابات الآباء على مواقع الإنترنت بغزارة لم تحدث من 10 سنين، شو أقولك 20 سنة، لا من 10 سنين. والغزارة دي أصلها لن تتوقف، دي هتفضل ماشية معاك طالما إن في إنترنت، وطالما إن في ناس بتقرأ، وطالما إن في شبكة معلومات موجودة في إيدين القارئ القبطي. اللي ما يقدرش يشتري الآباء بالإنجليزي 38 مجلد يقدر يعمل لهم داونلودينج من موقع اسمه The Fathers of the Church، أباء الكنيسة بالإنجليزي. عندنا جميع النصوص اليونانية والإبطية والسريانية والأرامية والعبرانية كلها موجودة، ما أصبحش فيه نص يمكنك أنت تخبيه وتحط تحت اللحاف، مفيش. ولا توجد فكرة يمكن انك انت تعرضها بدون ما تحط لها المرجع بتاعها. نص ممكن طبعا، يعني انا بدي لك مثل حنين عبد المسيح اخ الدكتور ده اللي طرد الانبا بسنتي من الخدمة ومنعه من التناول وحرمه مع 6 تانيين من كنيسة غمرويه، فطلع غضبان زعلان متضايق وابتدى يخرب في عقائد الكنيسة انتقاما من اللي حصل. فما فيش هنا عقيدة بتضرب في عقيدة او بتناقضها، انما ممكن جدا نتيجة الشرح المنطقي انك تلاقي فيه كلام مش راكب على بعضيه، كلام صحيح يعني. والسبب هو ان في اساس فلسفي لعقيده معينه. وانا بقول يعني اخوه ان احنا في المفصل النهارده، والمفصل ده متعب جدا، لكن في نهايه الامر الحق للمسيح، لا لابونا متى ولا لجورج بيباوي ولا الانبا شنوده ولا الانبا بشوي، الحق للمسيح. وهو يظهر بره كالظهيرة، يطلع نور المسيح بقوة. أصل أصبح التستر على الحقيقة في عالم الاتصالات الدولية غير ممكن. يعني الكلام اللي حصل بيني وبين الأنبا شنودة على الشركة في الطبيعة الإلهية اترد عليه في أمريكا، رد عليه الطلاب في كليات لاهوت أرثوذكسية، بل واحد بنزل كتاب على الكريستولوجي عرض فيه كل الصراع الفكري بين أبونا متى المسكين من الأنبا شنودة. مفيش حاجة ممكن تستخبى النهاردة. والجيل الجديد اللي جاي بعدينا هو بقى اللي هيحكم، هو اللي هيعرف يقول كلمة الحق. الجيل الحالي هو الجيل بتاع المفصل اللي ممسوك ما بين الفترتين ومسكين، الله يعينه. ففي يوم من الأيام ربنا ادينا نعمة ونكتب عن تاريخ العقيدة في كتب حطوها الكاثوليك والأرثوذكس. طبعا في كتب باليوناني وبالإنجليزي بالفرنساوي بالألماني, وفي كتاب عمله قسيس بروتستانتي اسمه حنا الخضري في مصر اسمه تاريخ الفكر المسيحي, مش بطال, مواش يعني جيد جدا لكنه مش بطال. فالعقيدة لازم تاخد من ينبوع المحبة الإلهية, تطلع برا هذا الينبوع يبقى دخلت في الفكر الإنساني غير الملتزم بالوحي, وده ممكن يشت, وهو شت فعلا. زي حلال يكون معانا ويثبتنا في الإيمان ويحفظنا في الإيمان إلى نفس الأخير, أمين. هل سؤال, هل ظهور نور سبت الفرح في القدس زي ظهور القديسة مريم في بعض المناسبات؟ يعني في الحقيقة أنا موضوع النور المقدس ده أنا ما أعرفش عنه حاجة, وما أقدرش أتكلم عن حاجة أنا ما أعرفهاش. كمسيحي لا يجوز لي الكلام في شيء أنا ما أعرفهاش. شهادة الناس الشهود اللي راحوا القدس من المصريين أعرفهم قالوا أن النور ده ما بيحرقش وأنه بيطلع من القبر ويتحول إلى نار, كويس. ظهور ويات الإله بل تجلي بعض القديسين في مناسبات معينة, وربما تجلي بعض القديسين في قبل النياحة, يعني أبو نفر السايح في السيرة بتاعته قبل ما يموت تحول إلى لهيب نار. النور والنار دول موجودين فينا كلنا, في حياة القديس يوحنا سالة هو من أكبر نساك فلسطين, إنه كان بيصلي القداس ومجموعة من العرب جم الكنيسة, العرب اللي هم الروح يعني مش العرب, ما كانش بيكلم عربي طبعا, كان بيكلم أرامي. حضر القداس يوم الحد وجاء شيخ القبيلة وجاف قدام الهيكل وتسند على السور كده صغير محطوط اتسند عليه أثناء القداس, وفي استدعاء الروح القدس شاف نار نزلت من السماء فهرب من الكنيسة, وقف في آخر الكنيسة وخاف. في تاريخ الكنيسة حاجات كتير عن ظهورات وعن استعلانات نارية لبعض الآباء, ودي أصلها نار روح القدس الخفية, نار المحبة الإلهية اللي موجودة في قلب الإنسان وبتطلع بشكل مرئي, تستعلم بشكل مرئي. دي ملهاش, دي رجع لسكن روح القدس في القلب, وطبعا أنه امتلأ نعمة احنا نسميها أم النور وآية الإله. يعني ما أقدرش أفحص أنا عن هذا الظهور لأن في ناس كتير شافته, أنا ما شفتوش الحقيقة, وفي ناس اتكلموا عنه كتير, وفي معجزات وفي ناس ما حصلهاش معجزات, لكن الاستعلام ده هو نوع من التجلي, تجلي النفس الإنسانية بالنور اللي أخذ في المعمودية واللي أخذ في مسحة الميرون, وده موجود فينا كلنا. لكن لا يتجلى فينا إلا حسب الإرادة الإلهية، ومليش أي علاقة لا بقدرة الإنسان ولا بخطيئة الإنسان. فإحنا يعني يجب أن نأخذ الأمور في إطار ما هو معلن ومسلم لنا من إيمان. أنا ما عنديش أي مانع في أن أرى الظهور الإلهي للقديسة مريم ريماري جورجس، لأنه استعلان إلهي نوراني، لأن احنا عندنا المقياس ظهور إلية وموسى على جبل التجلي، ودول ظهروا في نفس النور الإلهي. لكن ما أقدرش أفحص عن هذه الأمور أكثر مما قيل في الكتاب وفي الآباء وفي الليتورجية. إيه طبيعة هذا النور؟ ما أعرفش. هو نور إلهي من الله، هو النور الإلهي الذي نأخذه في المعمودية، اللي هو أحد مفاعيل سكن روح القدس في النفس، لأن الله نور، وبنورك نعاين النور، بنور روح القدس نعاين النور الإلهي. ما أقدرش أقول كلام أكتر من كده. ليه؟ لأن ببقى متجاوز حدودي وبخرج إلى دائرة أنا معرفهاش وأدخل فيها بالغلط، ومش كل إنسان يقدر يتكلم في الحتة دي. كفاية كده؟ لا، هو في كلمة واحدة أشرف، إحنا في المسيح نظل مخلوقين، لا يمكن للمخلوق أن يصبح خالق، وده موضوع هنتكلم فيه في يوحنا 17. لا طبعا، أصل الكلام ده أسير يا سيد العزيز مع الأريوسيين، والأريوسيين قالوا الله، مش يوحنا بيقول لكي نكون نحن واحدا كما هم واحد؟ يبقى احنا بالإحنا مفيش داعي إيمان بلاهوت المسيح، المسيح مخلوق زينا. والكلام ده في الرد على الروسيين، وهنجيب هجيب لك الرد مع المرجع كمان، يعني لأن أنا عارف خطورة هذا الكلام وفهمه كويس، لكن شوفه أشرف، يعني للتاريخ الحقيقة ما حصلش ولم يكتب عندنا في مصر ولا سطر واحد بيقول ان احنا هنبقى زي ربنا، ما حصلتش، او ان الانسان المخلوق يبقى زي الخالق، ما حصلتش. هنكمل الكلام ده يوم الجمعة اللي جاي، وعليكم خير، ورب يسوع المسيح يكون معاكم.